بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الفصل العاشر وهو الإجابة عن أسئلة تتعلق حول المعاد، ووصل حديثنا إلى السؤال الثاني: ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ بمعنى أن يوم القيامة وحصول المعاد، ما هي الفائدة المترتبة والثمرة لعقاب المجرم، في حين أن الله عز وجل حكيم ولا يعاقب إلا لغاية ولثمرة مترتبة؟ فنقول إذا كانت غاية العقوبة قد تكون أما التشفي كما في قصاص المجرم، فالمجرم اللي يرتكب جريمة كجريمة القتل يقتل إذا كان قاتل متعمدا من باب التشفي، لأنه القاتل يقتل، فكما قتل يقتل. والتشفي بمعنى أخذ الثأر والقصاص من القاتل، لأنه قتل متعمدا فهو يقتل أخذا لحقوق أولياء الدم، هذا يسمى بالتشفي كما في قصاص المجرم. وهذا طبعا محال على الله عز وجل إن الله يعذب المجرم من باب التشفي به، لأن الله حكيم ومنزه عن ذلك. نعم، أو يكون من باب تأديب المجرم، إنه المجرم ارتكب شيء محرم وتجاوز على حدود الدين السماوي، فلهذا يعاقب تأديبا لما ارتكبه. أو يكون من باب اعتبار الآخرين، إن هذا المجرم ارتكب أمرا وهذا الأمر قد نهت عنه الشرائع السماوية، فلذلك إنما يعاقب لغرض أنه الآخرين تحصل عندهم عبرة، لا يرتكبون نفس هذا الخطأ حتى يعتبر منه الآخرون ويبتعدون عنه ولا يرتكبوه بمثل ما ارتكبه. لأنه الشخص لو كان أصبح عنده علم أنه إذا ارتكب هذا الأمر المحرم أو الأمر المحظور اللي تحظره الديانات، وسوف يكون عليه عقوبة، وهذا يدفع الآخرين أنه يبتعدون عن ارتكابه دفعا لتلك العقوبة، هذا يسمى اعتبار الآخرين. بالنسبة لتأديب المجرم واعتبار الآخرين، هذا مختص بالنشأة الدنيوية. يعني لو قلنا أنه المجرم إذا ارتكب أمر مخالف للديانات للشرائع السماوية فإنه يعاقب تأديبا، يعني حتى لكي لا يكرره، هذا في الحياة الدنيا والنشأة الدنيوية. وكذلك لو قلنا إنما إنزال العقاب عليه من باب إنه يكون عبرة للآخرين حتى الآخرين لا يرتكبون بمثل ما ارتكب، هذا أيضا مختص بالنشأة الدنيوية. فتعذيب المجرم إذن بالآخرة هو أمر عبثي. قد يسأل سائل هذا السؤال فيقول إن حصول التعذيب للمجرم يوم المعاد ويوم القيامة وفي الآخرة هو أمر عبثي، يعني لا فائدة مترتبة عليه، ولا فائدة ولا ثمرة ولا مصلحة، فلهذا هو عبث. وكيف يصدر العبث من الله والله عز وجل حكيم؟ الجواب عنه: نقول ثبت عندنا أن وقوع المعاد من ضروريات العقل، العقل يحكم أنه ضروري يقع المعاد، وقلنا سابقا أنه من غاياته أنه يتحقق فيه العدل الإلهي بوجه كامل في مورد المكلفين. فالشخص اللي يعمل الطاعة والعمل الصالح والعمل الخير، قلنا هذا لابد يكون له ثواب، وإلا ما يكون هناك مجازات على عمله. والشخص اللي يرتكب المعاصي والسيئات ويرتكب الجرائم، هذا لابد له من عقوبة، فلابد إذن من إثابة المطيعين وعقوبة المجرمين، وإلا راح يكون هذا خلاف العدل الإلهي. وهذا هو الفائدة المترتبة والثمرة المرجوة من التكليف، لأنه التكليف بالواجبات وترك المحرمات أو بالأعمال الخيرة وترك الأعمال السيئة لابد يكون إلى جزاء، لابد يكون إلى مثوبة أو عقوبة. لهذا ورد في قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذن وقوع المعاد بما أنه أمر ضروري ومن غاياته تحقيق العدل الإلهي في مورد المكلفين، وهذا يتوقف على إثابة المطيعين وعقوبة المجرمين، إذن رح يصبح عقاب المجرم يوم القيامة وفي الآخرة ليس أمرا عبثي لا فائدة مرجوة منه، بل بالعكس هو تحقيق للعدل الإلهي بوجه كامل في مورد المكلفين. فإذا توجد فائدة ويوجد ثمرة مترتبة، وهو كونه تحقيقا لباب العدل الإلهي. نعم، هذا السؤال الثاني. عندنا أيضا سؤال ثالث يطرح في باب المعهد، هل يجوز العفو عن المسيء أم لا؟ لأنه بما أنه التعذيب هو حق للمولى سبحانه وتعالى، فنسأل هنا السؤال، هل يجوز للمولى أن يسقط حقه ويعفو عن المسيء ولا يعاقبه ولا ينزل العذاب به أم لا يجوز؟ الجواب نعم، يمكن ذلك، يجوز للمولى سبحانه أن يعفو عن المسيء، لأن التعذيب هو حق للمولى سبحانه وله إسقاط حقه ويجوز ذلك. نعم، إذا اقتضت الحكمة الإلهية العفو عن المسيء من باب إظهار الرحمة الإلهية، هذا لا مانع منه. إذا لم يكن هناك مانع يمنع من العفو عن المسيء، لكن خالف بعض معتزلي بغداد في ذلك. المعتزلة فرقة من الفرق الكلامية، منهم كانوا معتزلة أهل بغداد، خالفوا في ذلك ولم يجوزوا العفو عن العصاة عقلا، يعني قالوا إن العقل يحكم بأنه ما يجوز للمولى سبحانه أن يعفو عن العاصي، واستدلوا لذلك بوجهين. الوجه الأول أن المكلف متى ما علم أنه سوف تنزل به العقوبة وأنه يفعل به العذاب على ما يستحقه على كل وجه، هذا أقرب له لأداء الواجبات واجتناب الكبائر. بمعنى أن المكلف متى ما حصل له علم أنه إذا فعل أمر يستوجب العقوبة والذنب فإنه سوف ينزل به العقاب وسوف يكون معذب على ارتكابه، هذا يجعله أقرب إلى أداء الواجب واجتناب الذنوب والمعاصي والكبائر. أما لو علم أنه سوف يعفى عنه بعد أن يأتي بما يستحق عليه العقوبة، إذا كان يعلم، فهذا رح يجعله أبعد عن أداء الواجب ويجعله قريب من ارتكاب الذنوب والمعاصي والكبائر. فإذا الفائدة من أنه ما يجوز العفو عن المسيء، لأن هذا رح يجعل المكلف أقرب أنه يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر والذنوب والمعاصي. أما لو قلنا أنه يجوز للمولى أن يعفو عن المسيء، فرح يجعله أبعد من أداء الواجبات واجتناب الكبائر. هذا الوجه الأول. المصنف يقول أن هذا الوجه الأول يمكن أن يلاحظ عليه أنه لو تم لوجب سد باب التوبة، لأنه لو قلنا أنه المكلف متى ما علم أنه يستحق العقوبة، هذا رح يجعله أقرب لأداء الواجب واجتناب الكبائر، هذا لو تم لوجب أن يسد باب التوبة، لأنه يمكن أن يقال أن المكلف متى علم أنه لا تقبل توبته، هذا أيضا يجعله أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، وهذا غير ممكن لأنه باب التوبة مفتوح. ولو قلنا أنه إذا قلنا أنه ما يجوز العفو عن المسيء حتى يكون هو أقرب إلى أداء الواجب واجتناب الكبائر، هذا معناه أنه أيضا لا تقبل التوبة، حتى لأجل ماذا؟ نفس الفائدة تترتب، أنه يكون العبد أقرب للطاعة وأبعد عن المعصية، ويستلزم سد باب التوبة، وهذا غير ممكن لأن باب التوبة مفتوح. أضف إلى ذلك، طبعا هذا الجواب يسمى جواب نقضي، يسمى جواب نقضي. أضف لذلك أنه الرجاء إلى آثار إيجابية في بناء حياة الإنسان، فإذا كان الإنسان عنده رجاء بأن الله يعفو عن إساءته، هذا رح يجعل أكثر إقبال على التوبة والعمل الصالح، بخلاف ما لو أدخلنا اليأس عليه وقلنا إنه لا يعفى عنك لإساءتك، فرح يدخل اليأس، واليأس آثار له سلبية، فليجعل العبد أكثر إدامة ومواظبة على ارتكاب الموبقات. لأنه إذا أدخلنا اليأس على الإنسان فإنه سوف يقول إنه لا توجد فائدة أو ثمرة من توبتي واستغفاري وعودتي للعمل الصالح، لأنه قد أسأت والإساءة لا يعفى عنها، وبالتالي أنا معذب لا محال. وهذا راح يدخل اليأس ويسبب آثار سلبية ويجعله يديم على ارتكاب المخالفات والموبقات والمعاصي. لأجل ذلك نرى أنه ذكر القرآن الحكيم مرة يأتي بالترغيب ومرة يأتي بالترهيب لأجل حصول هذه الفائدة المترتبة، أنه ترغيب يعني تقريب، أنه العبد يتقرب إلى الله عز وجل، وترهيب لأجل إبعاده من أن يواظب على ارتكاب المعاصي، هذا من جهة أخرى. ثم أنه الكلام في جواز العفو، يعني احنا نسأل هل يجوز العفو عن المسيء أم لا، في جواز العفو لا في حتمية العفو، يعني لا نقول إن العفو حتما سوف يقع من الله سبحانه عن المسيء. السؤال والكلام إنه هل يجوز العفو أو لا يجوز، فالكلام في جواز العفو لا في حتميته، والأثر السلبي لو سلمناه وقلنا يحصل إنه يترتب على الثاني دون الأول، يعني يترتب على حتمية العفو لا على جواز العفو. نحن لم نقل إنه العفو يقع حتما حتى يقال إنه سوف بالتالي يترتب إنه العبد ما يكون أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر، نحن لم نقل بحتمية العفو، نقول جواز العفو، يعني يجوز للمولى سبحانه أن يعفو عن المسيء ويسقط حقه في التعذيب. والأثر السلبي اللي هو إنه يبعد الإنسان عن أداء الواجبات ويقربه من اجتناب الكبائر، لو قلنا بأنه يعفى عنه هذا يحصل بحتمية العفو، لو قلنا حتما إن المولى يعفو، لا يحصل في جواز العفو، إنه قد يعفو وقد لا يعفو. فإذا الأثر السلبي لو سلمناه يترتب على الثاني حتمية العفو دون الأول اللي هو جواز العفو، فهذا لا يترتب عليه أثر سلبي. هذا الوجه الأول اللي استدلوا به معتزلة بغداد. الوجه الثاني استدلوا بالآتي، إن الله عز وجل أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، الشخص اللي يرتكب ذنب من الذنوب هو من الكبائر، الله عز وجل أوعده بأنه ينزل العقاب به يوم القيامة، فلو لم يعاقب يلزم الخلف في وعيده والكذب في خبره وهو محالان على الله. فالله عز وجل أوعد إنه الشخص اللي يرتكب ذنب من الكبائر سوف يعاقب، فإذا قلنا هو يعفو عن المسيء ولا يعاقبه يلزم الخلف في وعيده، يعني يتخلف عن وعده ولا يوفي به، وإذا أيضا عفى عن المسيء ولم ينزل العقاب والتعذيب به هذا أيضا يلزم تكذيب لإخباره، لأن هو أخبرنا بأنه من ارتكب الكبيرة سوف يعاقب، والآن يعفو عن المسيء هذا يلزم التكذيب في إخباره، وخلف خلف وعيد الله عز وجل محال في حقه، لأن الله حكيم ولا يخلف وعده، والكذب في إخباره أيضا محال في حقه سبحانه، لأن الله لا يكذب في إخباراته وهما محالان على الله. هذا الوجه الثاني اللي استدلوا بمعتزلة بغداد لعدم جواز العفو عن العصاة والمسيئين يوم القيامة. والجواب عنه إن الخلف في الوعد قبيح دون الوعيد، يعني الله عز وجل وعد إنه اللي يعمل عمل صالح سوف يثاب وله الجنة وله الرضوان وله النعيم، إذا أخلف في وعد الجنة والنعيم والرضوان هذا يسمى خلف الوعد، هذا خلف الوعد قبيح عقلا، ويستحيل على الله أن ماذا يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. أما الخلف في الوعيد فهذا ليس قبيح. الوعيد ما معناه؟ إنه اللي يرتكب ذنب أو إساءة أو معصية أو جرم سوف يعاقب وينزل به العذاب. فأما إذا خلف الله سبحانه وتعالى ولم ينزل به العذاب رحمة وتلطفا وتمننا وتحننا منه سبحانه وهو أهل الرحمة، فهذا لا يعد خلف في لا يعد هذا الخلف في الوعيد من الأمور القبيحة، بل بالعكس هذا من الأمور اللي يستحسن إيقاعها من صاحب العفو. فإذا الخلف في الوعد قبيح عقلا دون الوعيد، اللي لو الله عز وجل وعد عبده بالجنة والثواب والرضوان وأخلف هذا قبيح عقلا، أما إذا توعد بالنار أو بالعذاب لمرتكب الإثم والمعصية والجرم هذا الخلف في الوعيد ليس قبيح عقلا، بل تمننا ورحمة وعفو من الله سبحانه وهو أهل لذلك، هذا لا يعد قبيحا عقلا، بل هو أمر مستحسن ويستحسن لصاحب للشخص القادر أن يعفو، بل هو من مكارم الأخلاق. نعم، فإذا هذا الدليل على ذلك إنه كل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد إذا توفرت ظروف خاصة. والوجه فيه إن الوعيد ليس جعل حق للغير، يعني الله من يوعد بارتكاب مرتكب المعصية والإثم والإساءة بالعذاب والتعذيب ليس هذا معناه إنه يعطي حق للغير حتى نقول إنه لو لم يوفي بالحق هذا يلزم القبح عقلا. الوعيد ليس جعلا للحق للغير بخلاف الوعد. الوعد لما يوعد إنه اللي يعمل عمل صالح له الإثابة والجنة والرضوان مثلا هذا يجعل حق للغير، فحينئذ بعد ما يقدر يخلف وعده لأنه راح يخلف في حقه، بل الوعيد هو حق لمن يعد فقط. إذن الوعد بحق يعطي حق للغير، فلهذا يستحيل أن الله عز وجل يخلف وعده. أما الوعيد ليس فيه جعلا للحق للغير، فلهذا لا يوجد فيه مخالفة لحقوق الآخرين وللمولى سبحانه إسقاط حقه، فبالتالي لا يلزم من ذلك ضرر. أما ما استدلوا به من أن الله عز وجل أخبره إنه من ارتكب الإثم أو الكبيرة أو المعصية والإساءة فله العقوبة والتعذيب، وإذا عفى عن المسيء يوم القيامة فهذا معنى أنه أخلف في إخباره ولم يصدق فيه. نقول إن جوابه إن الصدق والكذب من أحكام الإخبار، لأن الخبر ماذا يعرف الخبر؟ هو ما يحتمل الصدق والكذب. فالله عز وجل لو فعلا أخبرنا ولم يفي بخبره يوم القيامة وعفى عن المسيء ولم يعذبه يلزم الكذب في الإخبار، ولكن الله لم يخبر بذلك، إنما أنشأ الوعيد. وليس من مختصات الإنشاء هو ماذا؟ إنه يحصل عليه الكذب، لأن الوصف بالصدق والكذب هاي من مواصفات الخبر. أما الإنشاء فالإنشاء هو لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لأن ليس له واقع وراء الكلام يصح أن نصفه بأنه صادق أو كاذب. فالمولى سبحانه لم يخبر عن الوعيد بل أنشأ الوعيد، فإذا والصدق والكذب من أحكام الخبر وليس من أحكام الإنشاء، والوعيد إنشاء وليس فيه إخبار. إذن لو حصل عفو عن المسيء يوم القيامة هذا لا يعرضه للكذب. نعم، هذا الجواب الثاني. الآن عندنا سؤال الرابع. وقع كلام عند العلماء، هل الجنة والنار مخلوقتان أم لا؟ اختلف المتكلمون في ذلك، فذهب الجمهور وأهل العامة إلى أن الجنة والنار مخلوقتان، وأكثر المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية ذهبوا إلى أن الجنة والنار غير مخلوقتان، إنما سوف تخلقان يوم القيامة. لهذا الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب أوائل المقالات يقول: إن الجنة والنار في هذا الوقت مخلوقتان، يعني في وقت هذا عالم الدنيا، وبذلك جاءت الأخبار، توجد روايات وأخبار تدل على ذلك، بل حتى ظاهر الآيات المباركة تدل على أنه إن الجنة والنار مخلوقة، وعليه إجماع أهل الشرع، يوجد إجماع واتفاق من أهل الشرع من العلماء والفقهاء والمفسرون، والآثار والروايات والأخبار وردت في ذلك. وقد خالف في هذا القول المعتزلة، لأنهم ادعوا أن الجنة والنار ليست مخلوقة في النشأة الدنيوية، إنما سوف تخلق في عالم الآخرة، وكذلك الخوارج وطائفة من الزيدية. فزعم أكثر من سميناه، يعني أكثر المعتزلة والخوارج والزيدية، إنما ذكر أنه خلقهما من قسم الجائز دون الواجب، يعني يجوز لله أن يخلقهم يوم القيامة، وليس هما مخلوقان الآن بالضرورة، ووقفوا في الوارد به من الآثار. أما الآثار والروايات والأخبار اللي قد يستفاد منها إن الجنة والنار مخلوقتان، توقفوا فيها، يعني لم يستدلوا ولم يستفيدوا منها إن الجنة والنار مخلوقتان، وقال من بقي منهم بإحالة خلقهما. نعم، واستدل القائلون بكونها مخلوقتان بالآيات الدالة على إن الجنة أعدت للمتقين وإن النار أعدت للكافرين. هذه الآيات اللي تتكلم على أن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، استدلوا منها أن الجنة والنار مخلوقتان. واحتمل السيد الرضي في كتابه حقائق التأويل أن يكون التعبير بصيغة الماضي لقطعية وقوعه، يعني الآيات المباركة من تعبر أنه أعدت في الزمان الماضي، هذا يدل على إنه قطعا الجنة والنار قد خلقت، قطعية وقوع خلق الجنة والنار، فكأنه يقول قد كان. وله هذا نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: أقول. إنما يدل على أن الجنة مخلوقة هو قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فنرى أنه وهو لم يرى التعبير عن الشيء الذي يستحق غدا، ولم يرى التعبير عن الشيء الذي يستحق غدا بالجملة الإسمية، يعني الشيء اللي يحصل بالمستقبل كيف يعبر عنه بالجملة الإسمية؟ لم يرى التعبير عن الشيء اللي يستحق وقوع غدا وبالمستقبل بالجملة الإسمية، فهذا يدل على أنه الجنة مخلوقة. ثم أن هناك روايات كثيرة وأخبار متضافرة مصرح بها أن الجنة والنار مخلوقتان، وما يمكن العدول عنها أو تركها. أما الذين استدلوا على نفي خلقهما، استدلوا بوجوه. أولا قالوا إن خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء والبعث والمعاد هذا أمر عبثي، يعني لا فائدة مرجوة منه. إذا كان الجنة والنار الفائدة المترتبة عليها هو حصول التنعيم والتعذيب يوم القيامة، الآن لم يقم يوم القيامة، فلماذا تخلق من الآن؟ فهذا عبث لا فائدة فيه، ويستحيل الفعل العبثي على الله سبحانه وتعالى لأنه حكيم. وفيه الجواب عنه: الحكم بالعبثية يتوقف على العلم القطعي بعدم ترتب غرض عليه، يعني احنا متى نقول انه خلق الجنة والنار هو فعلا عبث؟ اذا حصل عندنا علم قطعي انه لا يوجد غرض مترتب وثمر وفائدة على خلقهما. ومن أين لنا العلم بهذا؟ من أين يحصل عندنا علم قطعي بأنه لا غرض ولا فائدة ولا ثمرة مترتبة بالخلق الجنة والنار في النشأة الدنيوية الآن. هذا مين نحصل عليه؟ ويمكن عد ذلك من مصادق لطف الله سبحانه، كما أشار إلى ذلك المحقق اللهيجي. فإذن أن القول بأن خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء والبعث هو أمر عبثي لا فائدة ولا ثمرة مترتبة عليه، وهذا الحكم بالعبثية متوقف على حصول علم قطعي بأنه لا يوجد غرض يترتب من خلقهما، ونحن ليس عندنا هذا العلم القطعي، بل بالعكس يمكن القول بأن خلقهما من مصادق لطف الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا خلقت الجنة فهي دليل على أن المثوبة والرضوان ثابتة لأهل الأعمال الصالحة، وأيضا تأكيد وردع علما لأهل المعاصي والذنوب والمجرمين حتى ينتهوا عن تركها. ثانيا، إنهما لو خلقتا لهلكتا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. الله عز وجل في هذه الآية يثبت أنه كل شيء مخلوق سوف يهلك، ولو كانت الجنة والنار مخلوقة هذا معنى أنه يوم المعاد أو البعث سوف تهلك أيضا أو سوف تفنى، واللازم باطل وهو هلاك الجنة والنار للإجماع والاتفاق أنه الجنة والنار هي دائمة، وللنصوص الشاهدة بدوام أكل أهل الجنة وظلها. عندنا آيات من القرآن الكريم وأنه الجنة أكلها دائم وظلها، فبالتالي إذن لابد أن نقول بأنها لم تخلق حتى ما يلزم منها هذا اللازم الباطل إنها سوف تهلك، وهلاكها على خلاف ما هو مجمع ومتفق ومسلم به. يلاحظ علي هذا السؤال أو الاستدلال أنه ليس المراد من هالك هو تحقق انعدام كل شيء وبطلان وجوده، يعني عندما نقول كل شيء هالك إلا وجهه ليس مرادنا من هالك أنه تحقق انعدام كل شيء وبطلان وجوده، بل المراد أن كل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته، هذا بناء على كون المراد بالهالك في الآية الهالك بالفعل، لأنه نريد أن نقول مراد الآية أنه كل شيء هو هالك في نفسه وباطل في ذاته، وهذا مبني على كون المراد بالهالك في الآية هو الهالك بالفعل على نحو الفعلية. وأما إذا أريد منه الاستقبال يعني في المستقبل سوف يهلك، بناء على ما قيل من أن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال، فهلاك الأشياء ليس معناه بطلان بمعنى البطلان المطلق بعد الوجود، لما نقول هذه الأشياء قد هلكت ليس بمعنى أنه ليس هو بمعنى أنه البطلان المطلق بعد الوجود بأن لا يبقى منها أثر، هذا المعنى. فآيات القرآن ناص على فيها نص ووضوح على أن كل شيء مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن وإنما المراد بالهلاك على هذا الوجه هو تبدل نشأة الوجود والانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وهذا يختص بما يكون وجوده وجود دنيوي محكوم بأحكام الدنيا، أما الجنة والنار الأخرويان هاي خارج عن مدلول الآية، خارجة بالخروج يعني خارجة تخصصا يعني موضوعها ما مشمول بها. نعم، وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة وحمل دوام أكل الجنة وظلها على دوامها بعد وجودها ودخول المكلفين بها فيها، يعني إحنا من نقول أكلها دائم وظلها دائم هذا المراد بماذا؟ بعد وجودها ودخول المكلفين فيها، لأنهم اللي استدلوا بهذا الشيء استدلوا بأنه أكو نصوص شاهدة بدوام أكل الجنة وظلها. نجيب عن هذا الإشكال بأنه نمنع الملازمة أو نحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد وجودها وعلى دخول المكلفين فيها. نعم، إذن الرأي المعروف إن الجنة والنار مخلوقتان، وإن كان في هذه النشأة الدنيا، وما استدل به النافون لخلق الجنة والنار فيه تأمل ونقاش، وما استدل به مردود. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.